بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أكرم الأصفياء أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الجهة الأولى من هذا المبحث، وهو تصوير أن هناك حكم مولوي وفريضة شرعية متعلقة واقعية متعلقة بماذا؟ متعلقة بالعقائد، لا سيما أصول الدين أو أسس الدين. هل يمكن تصوير ذلك أو لا؟ المعروف طبعا من جهة الأقوال، إذا أردنا نستعرض الأقوال، المعروف من جهة الأقوال أن غالب الفلاسفة وربما يقال مشهور المتكلمين قائلون بأنه لا حكم مولوي في العقائد. أصلا حكم مولوي فريضة شرعية، سمعنا عبر عنها فريضة دينية، فريضة مجعولة غير متصور في العقائد، لا سيما في أصول الدين وأسس الدين. الفلاسفة تقريبا هكذا، بينما مشهور المحدثين وكثير نستطيع أن نقول من المفسرين ذهبوا إلى أن الفريضة المولوية مقررة في عموم العقائد وفي أصول الدين. فإذا تصوير أو القول بالأمر المولوي والفريضة الدينية التكليفية في أصول الدين محل خلاف بين علماء العلوم الإسلامية. طبعا المعروف، طبعا سيما المعروف قول بالعدم في على خلاف عن المحدثين والمفسرين، ويستدل القائلون بالنفي بوجوه منها هو المعروف أن التكليف فرع الاعتقاد، فكيف يفرض أن التكليف هو أن الاعتقاد هو محل التكليف؟ هذا يلزم عند الدور، يلزم عند الدور. فإذا لا محالة، العقائد وأصول الدين وأسس الدين لا يتعلق بها التكليف. تقريبا بيان الدور أيضا نفس النمط، من قال بالدور نفس النمط، لا سيما في مثل التوحيد مثلا، الذي لم يعرف الله كيف يكلفه الله، ما يمكن تصويره. فلذلك إذا التكليف لا محالة ليس مرتبط بالعقائد، ولا يمكن أن يكون مولويا، يعني العقائد لا يمكن أن تكون مولوية، الأمر فيها ليس مولوي، وإنما الأمر فيها إرشادي. أما تصوير أنه مولوي هذا لا يمكن. التكليف فرع الاعتقاد أصلا. وجه ثالث بعد أو دليل ثالث يذكروه أن طبيعة التكليف مرتبط بالعمليات من الجانب العملي، لأنه مرتبط بالعقيدة، العقيدة إدراك، إدراك ما يحصل أو لا يحصل ما شبه ذلك. أما أنه في العقيدة عمل هذا غير متصور. التكليف صنفه الإدراك، عفوا التكليف صنفه العمل، متعلق بالعمل لا صنفه الإدراك. هذا الدليل الثالث. دليل رابع أيضا ذكروه لعدم تصوير مولوية الأوامر في العقائد وعدم كون العقائد فريضة مولوية، دليل رابع ذكروه أيضا هو أن المطلوب في العقائد الإدراك، فإما تقوم لدى الباحث في العقائد الأدلة أو لا تقوم. إن قامت الأدلة تلقائيا هو قد حصل عنده الإدراك، فيكلف الله بالإدراك، هذا تحصيل حاصل. أو لا يحصل لديه الإدراك، فالتكليف بالإدراك مع عدم حصول الدلائل وأسباب الإدراك تكليف بالمحال. إذن التكليف في العقائد لغو، إما تحصيل لغو يعني إما تحصيل حاصل أو تكليف بالمحال. هذا الدليل الرابع على استحالة الأوامر المولوية في العقائد. للإرشاد شيء آخر، إرشاد ما هو حقيقة الإرشاد؟ أكو قدرة تسمى الرشاد، طعمها جيدة ولا بحث آخر. الإرشاد له نمط. الفرق بين الحجية والإرشاد بوم. المهم، فإذا هذه وجوه أربعة، أدلة أربعة على عدم تصور أو تصوير مولوية الأوامر المولوية في العقائد، وأن الفريضة المولوية الدينية في العقائد غير متصورة، إما لأجل خلف الفرض أو الدور، أو أن التكليف سنخ منطبق بالأعمال. هذا الثالث. الرابع لغوية التكليف. تقريبا هذه عملة الوجوه التي تذكر لعدم تصوير مولوية الأوامر المتعلقة بالعقائد. آمنوا بالله وما شبه ذلك. فيها وجوه أخرى على كل، لكن عمدتها هذه الوجوه، أنه ما تتصور لا يمكن تصوير المولوية في العقائد، وبالتالي ليست هناك فريضة دينية. طبعا ما يمكن تعبير فريضة شرعية، لأن الشريعة يعني الابتداء مرتبطة بالعمل مو مرتبطة بالعقيدة. فريضة يقال فريضة دينية. قبل لا نخوض في جواب هذه الأدلة المحكمة لدى مشهور متكلمي الشيعة وقاطبة فلاسفة الشيعة وغيرها، وإلى الآن رائجة هذا يعني هذا القول رائج بقوة، يعني أن العقائد ليست فيها فريضة دينية مجعولة من قبل الشارع. وأنه العقائد مرتبطة بالإدراك وما شابه ذلك. ذكرت لكم الآن مثلا كبار الوجوه التي على الحال في سن الشيخوخة الآن من متكلمي الشيعة أو الحكماء أيما كان لا يتصورون أصلاً نظير الشيخ حسن زاد عاملي شيخ زادي عاملي هل مجرى لا يصورون أو مدارس أخرى مخالفة لا يصورون حتى العلامة الطوطي لا يصورون أن العقيدة فريضة مولوية قبل الخوض في نقاش هذه الأدلة الأربعة العمدة التي تمسكوا بها وهي مشهورة في قبال مسلك المحدثين كما مر وكثير من المفسرين أنه لا فريضة مولوية أصل المبحث إذن يصير واضح وين أصل المبحث في أن هناك حكم شرعي نسميه فريضة مولوية أمر مولوي من قبل الباري تعالى متعلق بأصول الدين أو أسس الدين أو الإيمان وعموم العقائد وهذا بحث ثبوتي وليس بحث إثباتي لذلك مر بنا أمس أنه نظير الحكم الشرعي في الفقه فقه الفروع لكن لا أنه عينه أو في رتبته لكن من قبيله إذن مورد البحث هذا مورد البحث في الفريضة المولوية وليس في الحكم الظاهري أو ما شابه ذلك إنما الحكم الواقعي مصلحة قبل الجواب عن هذه الأدلة الأربعة نمهد مقدمات لهذا البحث في هذه الجهة المقدمة الأولى وهذه جدا مهمة أن الإنسان لديه قوتان قوة عقل نظري وقوة عقل عملي طبعا المعروف لدى الفلاسفة هكذا عدا ابن سينا روج أن هاتان القوتان قوة واحدة وإن لم يكن هذا في كلمات ابن سينا في كل كتبه لكن الرأي له اعتمد ابن سينا وبنى عليه تأثرا من الأشاعرة وإن كان هو ليس بأشعري لكن هنا تأثر بالأشاعرة تأثرا بالأشاعرة سيما في الحسن والقبح وما شابه ذلك فهو بنى على أن هاتان قوتان قوة واحدة الاختلاف في المدرب الخواجة نصير الدين طوسي أيضا تأثر بابن سينا وإن كان عنده تذبذب كابن سينا بعد تذبذب عند ابن سينا المهم فلاسفة الإمامية ما بعد ابن سينا إلى العلامة الطباطبائي وصلت النوبة الكمفاني ونفس الشيء بعد بشكل أشد المرحوم الإصفهاني والطباطبائي تلميذ الإصفهاني الكمفاني أصروا على أنه أصلا هي قوة واحدة جيد ما الأثر؟ الفرق بين العقل القوة العقل النظري وقوة العقل العملي فوارق كثيرة الآن لسنا في صدد الخوض فيها وأدلتها وإنما هذا بعنوان أصل موضوعي فقط نشير إليه باعتباره يؤثر في المقام الفرق أحد الفوارق الأساسية بين العقلين أن العقل النظري وظيفة إدراك كمرآة صافية كما يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إدراك هذا الإدراك هل هو عمل أو انفعال فعل كيف؟ هذا أيضا بحث لا نريد الخوض فيه، بل نخوض فيه هو في حين انفعال، لكنه بالتالي من يقول أنه ليس باختياري، لما اختياري؟ الإدراك اختياري، طبعا اختياري. وإن لم يكن الإدراك حين الإدراك اختياري أو حين الأسباب، ولكن حركة الفكر والتدبر في المقدمات هذه عملية اختيارية للإنسان. يعني حتى الإدراك نمط من العمل، حتى الإدراك وإن كان انفعال. عندنا في الروايات أن البيان على الله والاعتقاد مثل الإيمان على العبد، صحيح، ولكن مع ذلك الإدراك أيضا نوع من العمل ولو بلحاظ المقدمات، ولو بلحاظ المقدمات فهو نوع من العمل تقوم به النفس، لكنه عمل لطيف جدا لطيف. ومن ثم الإنسان يتخيل إليه أنه ليس بعمل وإنما حصول دفعي إبداعي، ولكن هو حقيقة لا عمل. ذاك عبر المناطق حركة الفكر. فإذا حتى الإدراك هو نوع من العمل، نوع من حتى وحتى الانفعال هو نوع من العمل. يمكنني أن أعرض نفسي أو فكري كمرآة صافية، أتي بالفكر أمام المصباح، أمام الشمس ينعكس فيه الحقيقة، ويمكنني أن ماذا أسدل ستار على فكري فلا يتنعكس فيه الأشياء. إذا صحيح الفكر إدراك وانعكاس كمرآة صافية، ولكن ممكن للإنسان أن يهيئ ظروف انعكاس الصور في مرآة فكره ويمكن أن يحجبها هو باختيار. جيد، بلحاظ مقدمات الأخيرة، إذن اختياري وعمل أو عمل بالتسبيب ممكن؟ أي جيد، فإذا ممكن الإنسان. أما أن نقول أنه ليس بعمل بقول مطلق هذا هو الكلام، أصلا كل ما في النفس أعمال. لذلك قال الإمام الصادق في التعبير: الإيمان عمل كله. هذا صحيح، حتى لو بنينا على أن الإيمان هو إدراك فقط أيضا هو عمل ممكن الإنسان. لذلك يقولون، يقال مثلا الشخص: أنت شوشت فكرك، أنت مثلا حجبت فكرك، يعني باختيار الإنسان يقدر هذا الفكر يعني يغسله، يقدر يشبعه، يقدر كذا، الإنسان باختيار. جيد، هذا العقل النظري. ثم الصحيح في وجود قوة مغايرة لقوة العقل النظري تسمى بالعقل العملي، وهذه القوة العقل العملي أرقى في طبقات النفس من العقل النظري، لأن هذه القوة في الحقيقة وظيفتها العمل، العمل من سنخ العلم. الأعمال المرتبطة بالعلم وظيفتها العقل العملي عمل، لكن في على صعيد وعالم العقل أو الإدراك، وهو الإذعان والتسليم أو الإخبار أو التصديق، عناوين عديدة يعبر عنها: الإذعان، التسليم، التصديق، الإخبار، التسليم، ما شئت فسميه، الحكم في القضية، الحكم، عندما يقال الحكم هذا من وظيفة العقل العامل، دمج المحمول في الموضوع أو بالعكس وظيفة العقل العامل. على كل هذا بحث مفصل ذكرناه في كتاب العقل العملي في مواضع أخرى كثيرة. قوة العقل العملي، الإيمان، هاي المقدمة. مقدمة ثانية، ما ظن أن الإيمان هو الإدراك، هذا مو صحيح. الإيمان ليس هو الإدراك فقط، وإن كان درجة منه الإدراك، كما يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفة التصديق به. الإدراك أول الدين، لكن ليس هو الإيمان، يعني تماما صاب الإيمان، بعد ذلك يصل للتصديق. التصديق وهو التسليم والإخبات جزء آخر في الإيمان غير الإدراك. طبعا بدون إدراك ما يمكن تصديق وتسليم وإذعان وإخبات ويقين أو يسمى إيمان، نفس الكلام، ما يمكن بدون إدراك. مع الإدراك طبعا، الإدراك الذي يعتمد عليه العقل العملي من التسليم والإذعان والحكم، ليس من الضروري أن يكون إدراك بالعلم الحصولي الذي هو شأن العقل النظري. يمكن للعقل العملي وهو التسليم والإذعان والإخبار أن يقع بدون العلم الحصولي، بالعلم الحضوري، بالوجدان. لذلك العقل العملي أرقى من العقل النظري، لأنه يهيمن على العقل النظري وعلى القلب وعلى الإدراكات، على القوى الإدراكية العيانية والقوى الإدراكية الحصولية في الإنسان أو القوى الأخرى. سيد الموقف هو العقل. وفي الشرع غالبا في القرآن وفي الروايات إطلاق العقل على العقل العملي لا العقل النظري. العقل النظري أطلق عليه العقل، أطلق وجدنا ووقفنا على موارد، ولكن موارد قليلة. يعني استعمال الوحي العقل في العقل العملي هو الغالب، وإن كان قد يستعمله الشرع أيضا، الوحي يستعمل العقل في العقل النظري، لكن غالبا في العقل العملي. إذا الإيمان كصفة، إذا هنا يتبين قول مولانا الصادق: الإيمان عمل كله، أيضا عمل، إذعان وتسليم باختيار الإنسان. هذه المقدمتان الآن نحن فيهما، تنقيحهما تحريرهما في غاية الأهمية في مباحث الإيمان والإسلام والكفر، في غاية الأهمية جدا، وهما من المباحث على كل مصيرية تأثر، لأنه أعظم أفعال الإنسان الإيمان والتسليم والإسلام والكفر، أعظم أعمال الإنسان. يعني أعمال بدنية لا ترتقي، وحتى النفسانية من الأمور الأخرى لا ترتقي بقدر ماذا؟ بقدر الإيمان، عفوا، عمل الإيمان والإسلام. طبعا في بيانات أيضا من المعصومين عليهم السلام أن هل الإيمان إلا الحب والبغض؟ عجيب، هذا عبارة أخرى غير التسليم والإذعان. هل الدين أي هو بالتالي الإيمان؟ يعني هل الدين إلا الحب والبغض؟ هو أيضا عبر عن الإيمان بالحب في القرآن، جعل الحب هو إيمان، حب لله ورسوله. هذا طبعا بيان آخر للتسليم والإذعان الذي يقوم به العقل العملي بلغة أخرى ومن قناة أخرى غير قناة الإدراك، قناة الإدراك العياني الحضوري. على كل أنا ما أريد أن أخوض في هذا البحث مفصلا، لأن هذا بحث كلامي وبحث فلسفي وبحث معرفي وعقائدي، فقط أذكر الآن من باب الأصول الموضوعية، أصل موضوعي نأخذه أن العقل العملي غير العقل النظري، وبالتالي هو فعل، وأن حقيقة الإيمان والتسليم ما هي. طبعا هذه من الملاحم الكبيرة عند المفسرين، عند الفلاسفة، عند المتكلمين، عند العرفاء، حقيقة الإيمان ما هو. فقط حبيت أكد على نقطة بعد، كون الإدراك فعل، قال به الخواجة نصير الدين الطوسي فيما التزم به في شرح الإشارات أن المجردات يمكن تصوير فيها التكامل، قال لأن يمكن أن تحدث الإدراك، وهذا نوع من التكامل والتغير في المجردات، وإن كان هذا على خلاف مسلك الجمهور الفلاسفة أن المجردات لا تكامل فيها. ويقول يمكننا أن نقول أن المجردات العقلية المحضة نصور فيها التكامل والرقي عبر فعل الإدراك، وأن الإدراك فعل. هذا عندي على كل الخواجة نصير الدين الطوسي في إلهيات الإشارات، التزم بهذا المبنى على خلاف المشار. هذه نقطة في الإدراك أنه فعل، ونقطة أخرى على كل بعد في هذه المقدمتين المهمتين، أنه لاحظوا الآية الكريمة على وفق هاتين المقدمتين، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذه الآية الكريمة ملحمة عند الفلاسفة، عند العرفاء، عند المتكلمين، عند المحدثين، عند المفسرين. شنو معناتها جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم؟ المرحوم الإصفهاني في نفس هذا المبحث تنبيهات الانسداد متعرض للآية، وحيث باسمية ترتبط بماذا؟ بالآية، ترتبط بحقيقة الإيمان. بعض فسرها يعني في القلب هم متيقنين، لكن في اللسان يجحدون. زين، هذا اللي متيقن في قلبه هذا مو إيمان، يعني القلب اللسان هو كذا مثلا. بعضهم هكذا فسرها، بعضهم فسرها مثل كومباني قال جحدوا بها واستيقنت أنفسهم، يعني كانوا على يقين ثم هم شككوا أنفسهم، تركوا اليقين إلى أن وصل بهم الأمر وتمادى إلى الجحود، لا أنهم حين الجحود متيقنين. يقول هذا محال، هذا ثم المحمود الصواني. ولكن هذا التفسير خلاف ظاهر الآية، جحدوا بها واستيقنت، كان واو حاليا. والصحيح هو، وتفاسير أخرى ذكرت للآية الكريمة، التفسير الأنسب الذي نراه يعني حريا، ولا ليس حصريا لكنه حري بالآية الكريمة مرتبط بحقيقة الإيمان التي نحن الآن في صددها، هو على وفق ما بيناه مرة بنا الآن، الإدراك غير مادة التسليم. جحدوا بها يعني ما سلموا، ما أذعنوا، واستيقنتها يعني سبب اليقين للإدراك، الموجب لليقين السبب موجود، وإن لم ييقنوا بمعنى يذعنوا، وإن أيقنوا بمعنى أدركوا. بالتفكيك بين فعل العقل النظري وفعل العقل العملي، جحدوا فعل العقل العملي، استيقنتها يعني إدراك ما يوجب اليقين، هذا فعل العقل النظري. وقابل أن يتخالف العقل العملي عن العقل النظري. المهم خلاصة في هذا المقام كمقدمتين لبحث وجوه التي ذكرها الأعلام، تنقيح من هنا في ماذا نحن الآن في الجهة الأولى، في تصوير المولوية في العقائد، أمر الشارع أوامر مولوية في التوحيد، في النبوة، الاعتقاد بالنبوة، الاعتقاد بالإمامة، بالمعاد، كيف يمكن تصوير مولوية؟ فعل الإنسان أين؟ ها شوف البحث وين يجي؟ وين فعل الإنسان لا يأمر به في الشارع؟ أو يزجره عن تنقيح هذه القضية بهذا المطلب. كم فعل الإنسان على صعيد الإيمان والكفر والإسلام والتسليم، كم فعل لدى الإنسان؟ بحث حساس هنا، هنا تنقيح البحث بهذا النمط. كثير من الالتباسات التي حصلت حتى لدى الفلاسفة أو المتكلمين أو غيرهم ولا مجرد هو بسبب عدم تنقيح هذا المبحث، أن هذه القوة من الإنسان، كم قوة كم فعل لدى الإنسان. إذا نقحت حيث الأمر يصير تصويره سهل، يصير عدم تأويل بيانات الوحي بكل سهولة، يمكن فهمها بشكل وإقعادها بشكل قالب الوارد نفسه. إذا كان الإنسان رغم إدراكه يمكن أن يتمرد في الإدعاء والتسليم، لاحظوا هذا البحث الآن وصلنا إلى هذا النقطة، أن الإنسان رغم إدراكه يمكن أن يتمرد. إذا يمكن أن يتمرد، ما الذي يسجره؟ مولوية المولى بتسجيل العقوبة، بالتهديد أو بالترغيب. فلسفة التشريع أو قول التكليف أو قول المولوية، لأن احنا لسنا في تكليف الشريعة، هنا فريضة دينية وليست فريضة شرعية، الشريعة بالعمل مرتبطة، هنا نحن الآن في الفريضة الدينية، يعني في أصول الدين، لكن هي مولوية. أصل فلسفة التكليف والمولوية ما هي؟ تربوية، أن يزجر العبد عن المعصية وماذا؟ ويرغبه في الطاعة، وبلا شك الإيمان طاعة، بل أكبر الطاعات. كيف ما نصور أن الإيمان طاعة؟ وفعل الإنسان الاختياري، لو كان الإيمان جبري إذن أين هو كمال الإنسان؟ بلا شك الإيمان والإسلام الواقعي والكفر أمر اختياري، فيعاقب على الإنسان على الكفر ويثاب على الإيمان. بل إذا تذكرون الآن قبل قليل مر بنا ولو بنحو الفتوى العقائدية والكلامية، مر بنا حتى الإدراك فعل اختيار الإنسان، ما ورد في الرواية أن الإدراك والمعرفة ليست اختيار الإنسان وإنما هي على الله وإنما على العبد الإيمان. المقصود يعني أنه أسباب الإدراك طبعا بيد الله، أو أن الإدراك انفعال من الإنسان، لا أنه مطلقا ليس باختياري، ليس تفويضي صحيح، ولكن ليس جبر محض. حتى الإدراك يمكن الإنسان والعياذ بالله أن يتعامى، ويمكن أن يكون بصيرا. والقرآن حتى بيّن قوم عاد أو قوم هود استحبوا العمى على الهدى فعموا بعد أن كانوا مبصرين، عموا بعد أن كانوا مبصرين، أو بالنسبة لبني إسرائيل فعموا وصموا ثم كذا كذا كذا. يمكن يتعامل الإنسان شبيه الآن قاعد أنظر أدير وجهي إلى الطرف الآخر ما أنظر، يمكن هذا معناه إدراك. فالإدراك سواء حسي خيالي عقلي في العقل النظري، صحيح هو في الخطوة الأخيرة
قهري، لكن يمكن تصوير اختياري بلحاظ المقدمات، يمكن تصويره. فإذا كان إدراك اختياري، العقل فعل العقل عملي اختياري. إذا كان اختيار يأتي الدين وتأتي المولوية وتأتي فلسفة الثواب وتأتي فلسفة العقاب، ومن ثم تكون الأمر مولوي. ولم يسجل الباري تعالى عقوبة كبيرة كالعقوبة التي سجلها على العصيان في الإيمان، ولم يسجل مثوبة كالمثوبة التي سجلها على الإيمان. إذن هذا تسجيل المثوبة والعقوبة هو عبارة أخرى عن المولوية. إذن ماهية المولوية وماهية الآمرية والفريضية بتحليل فعل الإنسان في الإيمان والمعرفة متصور جدا بهذا البيان. وتبين أن المعرفة كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام درجة، أول الدين معرفة إدراك، وهذا أيضا اختياري بمعنى. وكمال معرفته التصديق به، التصديق في فعل العقل النظر العملي عفوا، وكمال التصديق توحيده، نفي حكم فعل اختيار الإنسان. وكما هو لما جرى والإدراك مر بنا، الإدراك لا ينحصر حتى بالإدراك الحصولي، إدراك أيضا يمكن يكون ماذا بالحضوري، نفس الإنسان أنه يعني يتأمل قلبه لا أحب الآفلين، نفس نظير النبي إبراهيم ما شابه ذلك. فعلى كل البحث تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.